الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة التوبة من مدارج السالكين: قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى خمسة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الوعد والوعيد، ونظر إلى الحكم والقضاء. قال صاحب المنازل: النظر الثالث النظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء، ويفيده نظره إليها أمورا، منها أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، ومن صفته الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أعظم من عدلها، فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاه، فإنه وليها ومولاها، وأن لا يكله إليها طرفة عين، فإنه إن وكله إليها هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر رضي الله عنه: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث غريب، وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في المشكاة. وفي خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ومنها ما ذكره صاحب المنازل فقال: اللطيفة الثانية أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئاته لم يبقي له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عين النفس والعمل. يريد رحمه الله أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله تعالى وهو صادق في طلبه لم يبقي له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقى الله تعالى إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تشترى بها النجاة من عذابه فضلا عن الفوز بعظيم ثوابه. فإن خلص له عمل وحال من الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذلك، فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله، لأنه متى تطلبها رآها. وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبيته وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه. ثم التزام الدخول تحت عهده، وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسوله، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر، وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك ومصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك إن لم تعذني من شره أحاطت بي الهلكة، فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة، فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي وأن تقيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، إذ هو متضمن لمحض العبودية. فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. قال صاحب المنازل رحمه الله: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته، اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى من عقبات الشيطان السبع عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح معه، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منه ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. العقبة الثالثة من عقبات الشيطان السبع هي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الرجاء، فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالقفزان، جمع قفيز، وهو وحدة من وحدات الكيل القديمة. عقبة الصغائر يتربص الشيطان للعبد بها فيكيل له منها بالقفزان. قال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما علمت أنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فإن الإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب، فجعل يجيء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوه نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك شأن محقرات الذنوب، تجتمع على العبد ويستهين بشأنها حتى تهلكه. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أحمد والروياني في مسنده والطبراني في الأوسط من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وصححه الألباني وغيره. العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. فإن نجا العبد من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منه وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول، فإن نجا من هذه العقبة بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا، ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديثة، وفي الحديث الآخر الجهاد ذروة سنام الأمر، وفي الأثر الآخر إن الأعمال تفاخرت، فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حق، فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها. ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سمى المهاجر الذي يهاجر إليه عبادة لله مراغما، لأنه يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال إن كانت صلاته تامة كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم، وسماها المرغمتين، كما في حديث أبي داود وابن خزيمة وابن حبان من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداة عدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة، ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين، والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه ولا يسلكه إلا القليل من الناس، ومن ذاق لذته وطعمه بكى على أيامه الأول. وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهن بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف البتة، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق. قال صاحب المنازل رحمه الله: فتوبة العامة لاستكثار الطاعة، وهو يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال ورؤية الحق على الله، والاستغناء الذي هو عين الجبروت والتوثب على الله تعالى. مراده أن توبتهم مدخولة عند الخواص منقوصة، فإن توبتهم تكون من استكثارهم ما يأتون به من الحسنات والطاعات، أي رؤيتهم كثرتها، وذلك يتضمن ثلاث مفاسد عند الخاصة. إحداها أن حسناتهم التي يأتون بها سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهم محتاجون إلى التوبة من هذه الحسنات ولغفلتهم باستكثارها عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها. هم جاحدون نعمة الله في سترها عليهم وإمهالهم، كستره على أهل الذنوب الظاهرة وإمهالهم، لكن أهل الذنوب مقرون بستره وإمهاله، وهؤلاء جاحدون لذلك لأنهم قد توفرت هممهم على الاستكثار من الحسنات دون مطالعة عيب النفس والعمل والتفتيش على دسائسهما، وأن الحامل لهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها، ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفس عليها والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق لشغلهم ذلك عن استكثارها. ولأجل هذا كان من عدم الحضور والمراقبة والجمعية في العمل خف عليه العمل واستكثر منه، فكثر في عينه وصار بمنزلة العادة، فإذا أخذ نفسه بتخليص العمل من الشوائب وتنقيته من الكدر وما في ذلك من شوك الرياء وشبرق الإعجاب ودمعية القلب والهم على الله بكليته، وجد للعمل ثقلا كالجبال، وقل العمل في عينه، ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله والقيام بأعبائه والتلذذ والتنعم به مع ثقله. وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر وقت أخذك في القراءة، إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل آية وحظك من الخطاب بها وتنزيلها على أدواء قلبك والتعبد بها، كيف تدرج الختمة أو أكثرها أو ما قرأت منها بسهولة وخفة مستكثرا من القراءة. فإذا ألزمت نفسك بالتدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخلصك منه والتعبد به وتنزيل دوائه على أدواء قلبك والاستشفاء به، لم تكد تجوز الصورة أو الآية إلى غيرها. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين وأعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور والخشوع والمراقبة لم تكد تصلي غيرهما إلا بجهد، فإذا خلى القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب. فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوب منها هي توبة العامة. المفسدة الثانية رؤية فاعلها أن له حقا على الله تعالى في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان، ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أن أعماله ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار، وأنه لن ينجو أحد البتة من النار بعمله إلا بعفو الله ورحمته. الثالثة استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه بما يشهدون من استحقاق المغفرة والثواب بحسناتهم وطاعاتهم، فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب بطاعاتهم واستكثارهم منها لذلك وكثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه، وذلك عين الجبروت والتوثب على الله تعالى. ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله قد يتضمن تلك المفاسد الثلاثة وغيرها، مع أنه قليل المنفعة كثير المؤنة، فهو كالعمل على غير متابعة للأمر ولا إخلاص للمعبود، فإنه وإن كثر متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة، وإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منه. وهكذا ينبغي أن تكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال المناسك ونحوها، فإذا انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بها واستكثارها وعدم التفاته إلى عيوبها ونقائصها والتوبة إلى الله والاستغفار منها، جاءت تلك المفاسد التي ذكرها وما هو أكثر منها. فإن للعبد حظا وعليه حقا، فحق الله عليه تنفيذ أوامره والقيام بها والاستكثار من طاعاته بحسب الإمكان والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادلتهم، ولو فرق ذلك جمعيته وشتت حضوره فهذا هو العبودية التي هي مراد الله وحق. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكي عن بعض العارفين أنه قال: العامة تعبد الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم، وصدق رحمه الله، فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعة الذائقين لروح العبادة الراجين ثوابها قد رفع لهم علم الثواب وأنه مسبب عن الأعمال، فشمروا إليه راجين أن تقبل منهم أعمالهم على عيبها ونقصها بفضل الله، خائفين أن ترد عليه إذ لا تصلح لله ولا تليق به فيردها بعدله وحقه، فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه والإزراء على أنفسهم والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعات رجاء مغفرته ورحمته وطمعا في النجاة، فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم ينجون. فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل وليفتح عين بصيرته ويسير بقلبه فينظر في مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم ومن هو الأولى بالعبودية ومن هو البعيد منها. ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وتوثب عليه وأورثته الطاعات جبروتا وحجبا عن رؤية عيوب نفسه وعمله وكثرت في عينه، فهو من أبغض الخلق إلى الله تعالى وأبعدهم عن العبودية وأقربهم إلى الهلاك، لا من استكثر من الباقيات الصالحات. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. ومن قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أخرجه الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألباني وغيره. وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أخرجه أحمد والترمذي. وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. وقال ابن حجر في نتائج الأفكار حديث حسن، وصححه الحاكم وقره المنذري والذهبي والألباني، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والدين كله استكثار من الطاعات، وأحب خلق الله إليه أعظمهم استكثارا منها. وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي أخرجه البخاري ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن. فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم لآخر عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. قال صاحب المنازل وتوبة الأوساط من استقلال المعصية، وهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيع. يريد أن استقلال العبد المعصية ذنب، كما أن استكثاره الطاعة ذنب. والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده، وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله، وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت عند الله وصغرت. وسيئاتك بالعكس، ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه، وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر. وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها، لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه، فشاهد قلبه من عظمته وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله، غير عارف به وبما ينبغي له. وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه وتعظم في عينه لمشاهدته الحق ومستحقه، وتقصيره في القيام به وإيقائه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه. إذا عرف هذا فاستقلال العبد لمعصيته عين الجرأة على الله تعالى، وجهل بقدر من عصاه وبقدر حقه، وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها وخفت على قلبه، وذلك نوع مبارزة. توبة العوام وتوبة الأوساط، والنوع الثالث توبة الخواص. قال صاحب المنازل رحمه الله: وتوبة الخواص من تضييع الوقت، فإنه يدعو إلى درك النقيصة ويطفئ نور المراقبة ويكدر عين الصحبة. القصد أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة، إذ صاحب حفظه مترق في درجات الكمال، فإذا أضاعه لم يقف موضعه بل ينزل إلى درجات من النقص، فإن من لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد. فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء. إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ولم يذكر واقفا، إذ لا منزل بين الجنة والنار ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. فإن قلت: كل مجد في طلب شيء، لابد أن يعرض له وقفة وفتور ثم ينهض إلى طلبه، قلت: لابد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجم نفسه، أي ليريحها ويعدها للسير، فهذا وقفته سير ولا تضره الوقفة، فإن لكل عامل شرة أي نشاطا، ولكل شرة فترة أي فتور. وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه، فإن أجابه أخره ولا بد. فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره، نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع، ووثب وجمز واشتد سعيا ليلحق الركب. وإن استمر مع داعي التأخر وأصغى إليه، لم يرضى برده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة داعي الهوى، حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركة، وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض، فإنها أخطر منه وأصعب. وبالجملة، فإن تدارك الله عز وجل هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه وتخليصه، وإلا فهو في تأخر إلى الممات، راجع القهقرى ناقص على عقبيه، أو مول ظهره، ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله. قوله: ويطفئ نور المراقبة، يعني أن المراقبة تعطي نورا كاشفا لحقائق المعرفة والعبودية، وإضاعة الوقت تطفئ ذلك النور وتكدر عين الصحبة مع الله تعالى. فإن صاحب الوقت مع صحبة الله، وله مع الله معية خاصة بحسب حفظه وقته مع الله، فإن كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاع وقته كدر هذه المعية الخاصة وتعرض لقطع هذه الصحبة، فلا شيء أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله. ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع أن تستمر الإضاعة إلى يوم اللقاء، فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته، وحجابه عن الله أشد من حجاب من سواه، ويكون حاله شبيها بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيها صرفت وجوههم عنها إلى النار. فإذا توبة الخواص من تضييع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور. وفوق هذا مقام آخر من التوبة، وتوبة خواص المحبين، وهو أرفع منه وأخص، لا يعرفه إلا خواص المحبين الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، ويرون شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له، فهم أشد شيء احتقارا له وإزراء به. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ولم يوفوه حقا تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر من الكبائر، فالتوبة لا تفارقهم أبدا، وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون، وفوق كل ذي علم عليم. وكلما أرادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه وشهودا لتقصيرهم، فعظمت لذلك توبتهم، ولذلك كان خوفهم أشد وإزراؤهم على أنفسهم أعظم. وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم. وبالجملة فتوبة المحبين الصادقين العارفين بربهم وبحقه هي التوبة، وسواهم محجوب عنها. قال صاحب المنازل: ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق، التوبة مما دون الله، أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى فيعبده وحده لا شريك له بأمره وباستعانته، فيكون كله له وبه. وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة، فامتلأ قلبه من الله محبة له وإجلالا وتعظيما وذلا وخضوعا وانكسارا بين يديه وافتقارا إليه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يقيمنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم، وهو تعالى البر الرحيم والملك العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.